بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بدأ المصنف بالحديث الأول وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبدأ يذكر بعض الفوائد المنتقاة من هذا الحديث، طبعا الذي بدأ هو من دقيق العيد. فقال أبو حفص: هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح، أي بالراء المهملة بعدها يا، ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب القرشي العدوي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وقد أسلم بمكة قديما، وقيل في سنة 45، سنة 45 رجلا وإحدى عشر امرأة، وقيل به تمت 40 من المسلمين وظهر الإسلام بإسلامه، ورضي الله عنه كان عمره وقت إسلامه 27 سنة، وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، وقتل سنة 23 من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين وقيل لثلاث. بالنسبة للكلام على هذا الحديث فمن وجوه: الأول أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، ووقع موافقا لما قال، يعني كل العلماء أو بعض العلماء السابقين قالوا يعني ينبغي لمن أراد أن يصنف كتابا أن يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، حتى يذكر نفسه بالنية ويذكر من يقرأ الكتاب بالنية، وفعل هو كما فعل البخاري وغير البخاري. الثاني كلمة إنما، أي إنما الأعمال، إنما تفيد الحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة، ولكنه عورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل. فإذا جاءت كلمة إنما تفيد الحصر على الإطلاق ما لم يصرفها صارف، فمثلا النية، ورد أن جميع الأعمال لابد أن يكون فيها نية، فالنية شرط لجميع الأعمال، أي عمل يفتقد إلى النية، وهذا للعموم والحصر فلا استثناء فيه، ولم يأتي دليل صارف يصرف هذا عن الأصل الذي هو عليه، إنما الأعمال النيات. وإذن كلمة إنما يعني يفهم منها العرب أنها تفيد إيه؟ الحصر. وابن عباس فهم حديث إنما الربا في النسيئة، لأن ابن عباس وزيد بن أرقم ظل فترة من الزمان لا يقولان بربا الفضل، والفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل معلوم. فربا النسيئة يتعلق بالأموال، بالذهب والفضة، بالأصول، بالذهب والفضة، وربا الفضل يتعلق بالمثمنات، واستثني من هذه المثمنات خمسة أشياء: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، فهذه الأشياء فيها ربا يسمى ربا الفضل. ومعلوم أن ربا النسيئة يعني هو ظلم، لأنه مال بمال مع الزمن. فلو نظرنا إلى الأشياء تنقسم إلى قسمين: ثمن ومثمن. ثمن ومثمن، أي شيء على ظهر الأرض، تسأل واحد مثلا بكم اشتريت هذا الكتاب، كلمة بكم اشتريت يعني ثمنه كم، إذن المال الذي دفع فيه كم، إذن هناك ثمن الذي دفع ومثمن الذي يشترى به، فكل ما على الأرض هكذا، الناس متفقون على أن الأشياء تقوى، حتى يعني أثمان الأشياء اللي هي العملة نفسها بتقوى، تقوم بالذهب وتقوم بإيه؟ بالفضة. وكانوا يصنعون الدينار والدرهم يعني قيمة معينة يتعرف عليها الناس ليتم بها السهولة في البيع والشراء، حتى يعني لكن التقويم أو التقييم ظني. فالثمن اللي هو قد يكون كما قلنا من الذهب والفضة أو ما يعادلهما على حسب ما يتفق عليه الإيه؟ الناس. فالآن مثلا في مصر اتفقوا على أن الجنيه له قيمة والريال له قيمة والدينار له قيمة والدولار له قيمة ويعني باقي العملات كل عملة لها قيمة. فمثلا لا يساوي الجنيه المصري ريال سعودي، ولا يساوي دينار مثلا أردني أو مثلا كويتي، هذا له قيمة وهذا له إيه؟ له قيمة على حسب ما اتفق يعني أعراف البلد اللي هم حددوا بها هذا الثمن. والمفروض أن يكون هذا له أصل، يعني هذه العملات الورقية ليست قيمتها في الورق، إنما هي أصول موجودة عند كل دولة تتعلق بما لها من خزين إما ذهب وإما فضة، أو ما هو الآن موجود كيعني أموال وسيولة وغيرها قد تكون عن مشاريع تجارية أو أموال سائلة إلى آخره. فهذا المال الذي هو الثمن لا يجوز فيه التفاضل بأي صورة من الصور، لابد أن يكون يد بيد. يعني مثلا رحت الواحد قلت له عاوز أصرف منك 100 جنيه دي، قال والله الصرف هذا سيكلفني، فلازم أخذ منك مثلا يعني أفك لك ولكن إيه أقسم 50 قرش أو ربع جنيه مقابل الإيه الصرف، هذا لا يجوز. لابد أن يكون نفس القيمة بنفس القيمة، وأن يكون يدا بإيه بيد. بالنسبة للربا في هذا النوع من المثمنات الأشياء، الربا فيها يكون بالزمن، يعني يستحيل أنك تروح تفك، يعني الكلام ده أنا بقوله على سبيل الطرفة، مفيش حد يعمل كده، تقول له فكيلي يقولك مفيش لو هو ما عندوش وقت. لكن الآن مثلا لو رحنا ذهبنا إلى شخص وقلت له يعني اعطيني 100 جنيه ب105، في أحد هيوافق؟ ممكن حد يوافق؟ استحالة. لكن لو جئت لرجل محتاج فقلت له سأعطيك 100 جنيه على أن تعطيها لي بعد عام ب105، هيعمل إيه؟ هيوافق، لأن في عنصر الزمن. فحرم هذا النوع وسمي ربا، لأنه في زيادة، كلمة ربا معناها إيه؟ الزيادة. وسمي ربا، وربا نسيئة، كلمة نسيئة يعني ينسى فترة من الوقت وفترة من الزمان، ثم بعد ذلك يأتي الصاحب فيطالبه بالقيمة التي اتفقا عليه. وقد حرم هذا النوع من الربا، هو الذي نزل فيه القرآن، اللي هو الأصل الذي كان تعامل العرب، لأن العرب يعني غالبا كانوا يتعاملون بهذه الصورة بطريق الأموال، يستدين مبلغ من المال مقابل لمدة عام أو عامين أو ثلاث. وطبعا بعد ما كثر هذا النوع من الربا وفحش، بدأ أصحاب الأموال يشتدون في الظلم والبغي، لأن طبعا غالبا اللي بيأخذ هذا المال معسر محتاج، فمثلا يقول له والله سأعطيك 10,000 جنيه لمدة 6 أشهر على أن تعطيها 10,200 جنيه، يفرح موافق، بس بشرط إذا تأخرت يوما عن الموعد عن 6 أشهر فنحسب بقى، إما باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة، ويبدأ يضع نسب تتضاعف بتضاعف الزمان وتضاعف الإيه؟ الوقت. ولذلك ربنا عز وجل ذم قريش على ما كان ذلك قبل الإسلام، أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، يبدأ بقى العدد يزيد، لأن ممكن مثلا هذه 10,000 جنيه لو بعد 10 سنوات وحسب لو كل أسبوع ضعف القيمة، ممكن إيه تأكل المال كله، رأس المال، وتتضاعف وتتزايد إلى الضعف أو أكثر من الإيه من الضعف. فهنا جاء الشرع وجاء التشريع ليذم ويهاجم المعطي ولا الآخذ؟ بمعنى الآكل المستفيد ولا الذي يفيد؟ الهجوم لمن؟ للآكل اللي هو محتاج، لأنه هو الذي فتح الباب أمام أصحاب الأموال الذين لا دين لهم فأعطوا أموالهم بمقابل هذه الفوائد، فأدى إلى انتشار هذا الظلم وهذا الفساد بين الإيه؟ بين الناس. ولذلك ربنا عز وجل يقول الذين يأكلون الربا. هو في الدنيا ماشي يقلب إيديه، واحد عاوز يزوج بنته، واحد عاوز يكمل بيته، واحد محتاج إلى أنه عاوز يجيب قسط مش عارف سيارة، وطبعا هموم الدنيا تكثرت عليه، ماشي بيكلم نفسه ويقلب إيده إيه شمال وشوف مالك يا فلان، والله أنا يعني عندي البنت عاوز أكمل لها أزوجها، أو عندي الولد عاوز أزوجه، عندي البيت ناقص له سقف. فحالته هنا شكلها إيه؟ ضنك ولا مش في ضنك؟ هو في ضنك. فربنا عز وجل وصف ضنكه في الآخرة أشد من ضنكه في الدنيا. يعني بقى شوف منظره في الآخرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هو في الدنيا يعني مش مجنون قوي ولا مجنون قوي؟ لا مش مجنون قوي، صح صح، ماشي بيكلم نفسه يعني عادي، ما بيضربش الناس بالطوب. في يوم القيامة يقوم كالذي يتخبطه، يبدأ كالمسرور يسرع، كالمجنون الذي يرجم صلى الله عليه وسلم. فهذا المشهد وهذا المنظر يسوف حالة هذا الرجل المسكين المضطر الذي يعني في عرف الناس محتاج لهذا، فأكل الربا وساعد على نشر الظلم والفساد بين الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ باللعن بدأ بالآكل ولا بالمعطي؟ ها؟ بالآكل. لعن الله آكل الربا وموكله اللي هو أعطى. فهنا طبعا يعني كما قلنا هذا من أشد أنواع البغي والظلم. النوع الثاني بقى وهو قد يخفى على كثير من الناس اللي هو ربا الفضل، وهذا الذي غاب على ابن عباس فقيه الأمة، وغاب على زيد بن أرقم وهو من كبار من الصحابة الكبار أيضا رضي الله عنه، اللي هو بقى ربا الفضل اللي هو إيه بقى؟ إنه كما قلنا في ثمن ومثمن. فالمثمن يعني مثلا أنا عندي بيت، البيت ده تقويمه ب20,000، واحد عنده بيت تقويمه ما يساوي 40-50,000، فيجي يشتري هذا البيت ويدفع فرق كام؟ 30-20,000. أو واحد عنده 3-4 بيوت كلهم يساووا 70,000، واحد عنده بيت يساوي 70-75,000، فيشتري البيت الواحد بالإيه؟ بالثلاثة أو بالاثنين أو بالأربعة أو بالخمسة. هذا جائز لأن هذا مثمن بمثمن، واضح إزاي؟ واحد مثلا عنده ساعة، واحد عنده ساعة جيدة، فقال لفلان هذا ساعتك هذه تقريبا تساوي كم؟ قال تساوي 100 جنيه، وأنا ساعتي هذه تساوي حوالي 40 جنيه، خذها وسأعطيك 50 أو 40 أو 60. هذا جائز. إذن مثمنات بمثمنات جائز، إلا في 5 أشياء لا يجوز فيها التثمين إلا المماثلة، مثل مثلا الذهب بالذهب. طب إيه الفرق بين الذهب اللي هو مثمنات الأشياء اللي هو يطلق على اللي هو الدينار والدرهم وما قيمته من الورق اللي هو كذهب عملة، أما هنا كذهب سلعة، ذهب الحلق، الدملج، العقد، الأسورة، هذه يعني أشياء يعني أشياء تباع وتشترى سلعة. فيأتي هذا يشتري هذا الذهب النوع المصنع، هذا يشتريه بذهب غير مصنع، وقد يدفع الفرق أو قد يزيد في كمية الذهب المعطى الذي هو خام، هذا يسمى ربا الإيه؟ الفضل. وينطبق أيضا على كما قلنا الذهب وعلى الفضة وعلى التمر وعلى الشعير يدخل فيه الأرز والقمح والملح. بالنسبة قال بعض أهل العلم وذهب، وأقصد وربا الفضل قد يكون أسوأ من ربا الناس في البغي والظلم. ليه؟ إن ربا النسيئة غالبا يعني بيكون في فايدة. واحد الآن مضطر ممكن عاوز يشتري عربية، والعربية دي أخذ مبلغ مثلا 50,000 ويردهم 55,000 مثلا بعد سنة، ممكن يحصل المبلغ في المدة الكبيرة دي، ففي فائدة واقعة على مين؟ على الآخذ. قالوا بينما ربا الفضل ظلم، لأنه في نفس الوقت ويظلمه. يعني تقول لي ذهب يعني مجدد وذهب قديم وتحط لي ده وتقسم لي وتزيد في القديم 10 جرامات 20 جرام، فأصبحت تأخذ مثلا 50 جراما ب60 إيه جرام، وهذا ذهب وهذا ذهب، هذا لا يجوز. هتقول لي فرق التصنيع وغيري، أيضا لا يجوز، لأن هذا يدخل فيه الظلم الحاضر. لأن الإنسان ممكن في لذة حاضرة يقبل هذا، والله أخذنا الغوايش وبتاع وراح في البيت الولية طبيتها، أصبح هذا ذهب كسر وهذا ذهب إيه كسر. القلوب فسادة، ترجع للرجل بتاع الذهب، يا عم أنت دلوقتي ليه عندك 10 جرام وخد ذهبك واديني ذهبي، هيقول له لا ده أنت ذهبك بقى تبيعه ونزل منهم الإيه، فأصبح ظلم آخر مضاعف والعياذ بالله. يعني هو اشترى 50 جرام ب60 إيه جرام، فلما فسد 50 جرام هيبيعها بكام بقى؟ ب40 جرام. وهكذا يبدأ في نزول. نفس القضية أيضا مثلا بالنسبة لي يعني أنواع السلع، كمثلا التمر بالتمر، ممكن في تمر جيد وتمر رديء، قد يعني يأخذ الصاع من هذا بالصاعين من هذا، ولكن بعد ذلك قد يرى أن هناك من الغبن وهناك من الفساد الذي وقع فيما اشتراه ما لا يجعله يتحمل هذا الضعف أو هذا الثمن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد كيفية البيع لربا الفضل، إنك تبيع سلعتك بلا مواطأة. والله أنا عاوز أشتري، أنا معي شوية ذهب 100 جرام وعاوز أشتري يعني ما يعادلهم ذهب، أعمل إيه؟ أذهب إلى تاجر الذهب بلا مواطأة، عاوز أبيع 100 جرام، بهذا بيع إيه؟ صحيح، وقد استلمت المال، أصبح هنا نفسي خلاص إن شئت اشتريت إن شئت لا إيه أشتري، ونفس البائع أيضا مطمئنة. لما تيجي تقول لي يا عم والله أنا أنت ظلمتني في، لا ما ظلمت، قلت لك السعر ب10 قروش والذهب في كذا جرام واشتريت هذا بهذا واتفقنا وتراضينا وانصرفت، والبيعان بالخيار ما لم يتفق، بانتهى البيع، يبقى فصلت هذه البيع إيه تماما. ثم يأتي فيشتري ذهبا آخر بما معه من مال، إن شاء زاد وإن شاء بنفس القيمة وإن شاء إيه أقل، فأصبح هذا بيع إيه آخر مفصول عن هذا الإيه البيع. فهنا لا يحدث تغير ولا تقلب في النفوس. فكان بعض الصحابة كما قلنا يعني يرى أن الربا في النسيئة يعني لعدم بلوغ النص ووضوح الأمر في هذه المسألة، حتى تراجع ورجع عن هذا القول منه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر. طالما في دليل صرف هذا التقييد إلى شيء آخر قبل، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، وهل نفي عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو من طريق المفهوم فيه بحث، يعني كلام يطول. الفائدة الثالثة، إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق على الإطلاق، يعني إنما الأعمال بالنية، في أي عمل لابد فيه من الإيه من نية، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، يعني هل كل عمل حتى دنياوي يشترط فيه النية أم لا؟ قالوا لا، لابد من أن يكون أمرا شرعيا إلى آخر. لكن الشاهد بقى هنا إنها إيه؟ إن ما في هناك خروج الأمر عن الإيه؟ التخصيص. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، قوله تعالى إنما أنت منذر، ظهر أن الحصر للرسول في إيه؟ في النذارة، والرسول لا ينحصر فيه ذلك، بل له أوصاف جميلة أخرى كثيرة. وضعت الصورة كالبشارة وغيرها، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصر في النذارة لمن لا يؤمن، لمن لا يؤمن. كذلك إنما الأعمال، الأعمال لها صفات أخرى لابد فيها من الإخلاص، ولابد فيها من المتابعة، ولابد ولابد ولابد. لكن حينما يتجه العبد بعمله إلى ربه عند البداية لابد أن إيه؟ ينوي ويتجه بعمله إلى الله إيه؟ عز وجل. وبعض العلماء قالوا النية تصحب العمل إلى منتهى، وصحب العمل بالنية إلى المنتهى يعين على الإخلاص، يعين على الإخلاص، لأن لا يكفي النية. يعني قد يأتي الإنسان نوى بالعمل وتوجه به إلى الله عز وجل وأدى العمل على السنة، ولكن شاب العمل شرخ وشدخ في الإخلاص، يعني العمل مضبوطة ولكن نال حظا من الحظوظ التي تعطل تصفية العمل لله عز وجل. عند ذلك إن فعل هذا طبعا أفسد النية وأفسد الإيه؟ المتابعة. فلابد يكون إيه؟ يعني هناك أمور كاملة تامة في هذا. طيب، قال: فإن للرسول أوصافا أخرى كثيرة، وكذلك قول الله تعالى: إنما الحياة الدنيا لاعب وله اقتدي والله أعلم، الحصر باعتبار من آثارها، وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات. يعني الأصل في الدنيا إنها دنية، وأنها تصرف الناس عن الطاعات والعبادات وفتن، لكن قد تكون الدنيا هي وسيلة للآخرة. يعني لولا الدنيا ما دخلت الجنة. في الدنيا تؤدى الطاعات والقربات والأعمال الصالحات إلى آخره. مثلا كما ذكرنا في خطبة الجمعة إن الشهوات تطلق على الذم ولا المدح، على الذم الأصل، يعني فلان ده شهواني، يعني زين حب الشهوات إلى آخره. بينما الشهوة نعمة وفضل وكرم ومن الله عز وجل، إذ بالشهوة إذا أطلقت على الطعام تعرف تتقوى وتستعين على طاعة الله عز وجل، لكن لو ما عندك شهوة للطعام فتطلق الشهوات بالأصل على الذم. بينما إطلاق خلق الشهوة في الإنسان نعم، يتجب إلى الطعام وإلى الشراب وإلى ما يقيم به معاشه، لكن بالقصد وبالضبط الإيه؟ الشرعي. فلو إنسان ما اشتهى الطعام، يعني واحد عليه المريض ما عنده شهوة للطعام ممكن يموت، فتحت الشهوة لقوام الحياة. كذلك شهوة مثلا النساء والمعاشرة والوطن، هذه لإتيان الولد، إذ لو لكن هناك شهوة لهذا الأمر يعني لا انتهى الناس. فهناك معاني أخرى أعلى وأعظم بالنسبة لهذه الأشياء، لكن كما قلنا الغالب عليها بيكون الإيه؟ التصرف الخاطئ، فتطلق على سبيل الذم. قال: وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، أي الدنيا، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل. فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قول إنما الأعمال بالنيات، يعني على الإطلاق إن كل عمل لابد فيه من الإيه؟ من النية. الرابع ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب، قد يطلق عليه عمل، يعني كلمة عمل قد تطلق على كل شيء، ولكن كلمة العمل تفيد جهد ومشقة وفعل، والقلب لا جهد فيه ولا مشقة ولا فعل، لكن تصرف إلى الأمرين على التعميم، لأن أيضا لابد للقلب أن يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى آخره، والقلب هو الملك هو الآمر إذا، فيحمل على أن هذا يعني على سبيل المعنى والتغليب. فيقال عمل القلوب أي ما تتحرك به القلوب لأمر الجوارح بالطاعات، فتنطلق الجارحة إلى العمل الذي هو ثمر من ثمار الإيه؟ من ثمار القلب. فقد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا لإيه؟ للقلوب، فيطلق أيضا على عمل القلب قلب أيضا. قال: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا، وأخرج الأقوال من ذلك، وفي هذا عندي بعد. يعني العمل قالوا لابد يكون عمل جوارح بس، أما الكلام ليس بعمل، فعل القلب ليس بعمل، لكن هذا بعيد، إذ فعل القلب عمل وقول اللسان عمل وفعل الجوارح إيه؟ عمل. وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح. نعم، لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، الفعل نفسه فعل الجوارح، لكن كلمة عمل تطلق على إيه؟ على عموم الأمر الذي فيه طاعة لله تبارك وتعالى من قلب ولسان وجارح، فإنهم استعملوهما متقابلين فقالوا الأفعال والأقوال، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا والله أعلم. الفائدة الخامسة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، لابد فيه التقدير على حذف مضاف الأعمال بالنيات، فاختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه، يعني لو قالوا إنما النية بالأعمال فقدروا قالوا صحة الأعمال بالنيات أو ما يقارب، والذين لم يشترطوها جعلوها تقديرا أي في كمال الأعمال بالنيات أو ما يقارب هذا، فقد يكون تكون النية كمالا وقد تكون النية أصل، وقد رجح الأول أنها أصل بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، أي أن النية أصل في صحة الفعل وليست في الكمال، إذ الكمال بدونه أي دون الكمال مقبول، لكن قلنا لو أن العمل لا يكون صحيحا إلا بالنية فدل على أنه إن لم يصح فهو إيه؟ فهو باطل، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى، وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، أي العمل لا يعتبر إلا بالنية، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم إنما الملك بالرجال، أي قوامه ووجوده بالرجال، إنما الملك بإيه؟ بالرجال، يعني لا يكون هذا الملك إلا بإيه؟ بالرجال، إذ الملك يعني أشمل وأعم من هذا. وقال وإنما الرجال بالمال، إنما الرجال لا يكون الرجل إلا بإيه؟ بماله كم معه. وإنما المال بالرعي، لابد يكون في إيه؟ أناس إلى آخره. وإنما الرعية بالعدل حتى يتم الإيه؟ الملك. كل ذلك يرد به أن قوام هذه الأشياء قوامها وأساسها وأصولها بهذه الأمور. الفائدة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يدخل عملا لابد أن يحدده ولابد أن يضبطه حتى يدخله، لكن إن لم يضبطه ولم يحدده فلا. واحد دخل العصر وما نوى وما قصد، يعني هو في الصلاة كده يا ترى أنا في الظهر ولا في العصر، لا ده أنا في الظهر، إن ما دخل في الصلاة، لابد قبل الإقدام على الفعل وعلى العمل لابد أن تحدده في قلبك وتتجه إليه بالعمل هذا به إلى ربك حتى يكون صحيح. يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له وكل ما لم ينويه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من الإيه؟ من المسائل. ومن هنا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، إذ أي عمل لا تدخل فيه النية فهو باطل، فصار أصل من الأصول، وقالوا هذا يعد ثلث الإيه؟ العلم، لأن العلم ينبني على ركنين آخرين أيضا، وهو اللي هو المتابعة وتحري الصواب. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيها من النزاع، وسيأتي ما يقيد هذا الإطلاق. فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم. فإذا السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، اسم الهجرة يقع على أمور، منها الهجرة الأولى وهي من مكة إلى الإيه؟ المدينة أو إلى الحبشة، عندما أذى الكفار المسلمين فهاجروا إلى الحبشة، ويطلق على الهجرة الثانية وهي من مكة إلى المدينة، والهجرة الثالثة هي هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الدين والشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون أقوامهم. الهجرة الرابعة وهي هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى إيه؟ إلى مكة بعد الفتح، لأن لا هجرة بعد الفتح، لكن ممكن يهاجر ليتعلم ثم يرجع إلى بلده. الهجرة الخامسة وهي عامة، وهي هجرة ما نهى الله عنه، وهذا يدل على أن الهجرة كما قلنا أشمل وأعم ممن حددها بمهاجري أم قيس، لأن البعض قال إن الحديث يعني له قصة، وذكروا أن رجلا تعلق بامرأة هاجر من أجلها، لكن هذا الحديث كما قلنا أعم من أن يوجه إليه. الفائدة الثامنة وهي المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغايرا، وهنا وقع الاتحاد في قول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، فهنا اتحاد في القول والمشابهة والفعل. وجواب أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، لكن حذفت الزيادات من الأولى وزيادات من الإيه؟ من الثانية، فأصبح فيه مساواة ومشاكلة. التاسع، شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول إلى آخره، وذكروا قصة مهاجر ومقيس، وقلنا هذا لا أصل لها في وجود هذا الحديث. فإذا العشرة، فرق بين قولنا ومن نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي شيئا لم يحصل له، والحديث يحتمل الأمرين، أعني قول إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيب أمرته ينكحه فهجرته إلى ما هاجر إلى ما هاجر إليه. إذا قصد الفعل وأدى عملا مشابه بين الحل وبين الحرام فينظر إلى نيته لا إلى الفعل. وضحت الصورة؟ يعني شخص دخل المسجد وأراد أن يصلي عشان يقابل الشيخ خالد، هو فعل الصلاة، وآخر دخل المسجد يصلي لله عز وجل، فاختلفت النيتان لكن الفعل إيه؟ واحد. هل هذا يؤجر مثل هذا؟ فالجواب لا، لكن من قصد بقلبه ونيته إلى آخره. واحد مثلا يعني واحد حث على الصدق، فواحد مثلا من الجالسين يعني غني شيء من هذا القبيل، وقال الناس يستنقصوني فأنا سأتصدق عشان الناس ينظرون إلي ويقولوا أن أنا إيه؟ متصدق. واحد من الجالسين قال سأتصدق ولكن لله عز وجل، وأخلص النية فيها. فالفعل هنا إيه؟ واحد، لكن القصد والنية اختلفت من هذا إلى إيه؟ إلى ذلك. هذا تقبل وهذا الآخر إيه؟ لا تقبل. ونكمل غدا إن شاء الله.